بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة التوبة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نبقى أعزائي المشاهدين ونبقي على الكلام حول غزوة حنين، وذلك مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
لقد أنهينا الكلام سماحة الشيخ في الحلقة الماضية حول المشهد العام الذي رسمته هذه الآية التي تلوناها في مبتدأ هذه الحلقة، وتكلمنا على أن غزوة حنين أعقبت فتح مكة، وتكلمنا أيضا على الظروف التي رافقت خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الموقع، أيضا تكلمنا على أسباب الغزوة المباشرة والرئيسة، وتكلمنا على بعض قادة المشركين وعلى جغرافية موقع حنين، ولكن أتكلم على الموقع من حيث الاستراتيجية. هذا الموقع هل له في علم الاستراتيجية يعني يمثل شيئا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. ما أوجزته جنابك يعني كان مفيد لكي نربط ما تكلمنا به مع ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله. ذكرنا بأن المعركة التي نسب إليها اسم حنين نسبة إلى المنطقة التي وقعت فيها هذه المعركة اللي هي أيضا حنين. بعض المرويات سميت غزوة حنين، تجد بدل تسمية حنين هوازن، يعني نسبت المعركة إلى القبيلة، لأن القبيلة التي غزيت من قبل جيش المسلمين هي قبيلة هوازن، وكما قلنا بأن التي القبيلة التي بادرت لقتال النبي وتجهزت لقتال النبي هي هوازن. من الناحية الجغرافية فينا نلاحظ أمرين: نفس القبيلة ونفس موقعها الجغرافي الذي كانت تسكن به. أولا هي قبيلة تسكن، نحن قلنا بأن حنين هي منطقة ما بين الطائف ومكة، يعني تبعد أميال قليلة عن مكة المكرمة. إذا جئنا إلى نفس مكة المكرمة هي منطقة قد فتحها النبي صلى الله عليه وآله جديدا، وهذه المنطقة إذا كانت يعني مفتوحة بعد جغرافيا جديد لابد أن تكون محمية من كل جوانبها وحتى في داخلها. ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يسكن في هذه المنطقة 20 يوم ويتحرك لقتال هوازن، معنى ذلك بالمؤشرات يعني أن هناك خطر يتهدد النبي ويتهدد مكة المكرمة من هذه القبيلة الموجودة على مشارف مكة. فإذا جغرافيا كانت منطقة تعني شيء بالنسبة للنبي، وألا لنفرض أنه لو كانت هذه هوازن تسكن في مناطق بعيدة عن مكة المكرمة، هل كان سيتحرك نحوها النبي مباشرة بحيث أنه يمكث في مكة 20 يوم أو في بعض الأحيان 15 يوم ثم يتجه للقتال؟ على القليل بده يرتاح الجيش، 10,000 مقاتل موجودين بين يديه بدهم يرتاحوا، وإن كانوا يعني بمعظمهم قد عادوا إلى وطنهم، يعني إنهم عندما جاءوا إلى مكة المكرمة لم يأتوا إلى منطقة لا يعرفونها وليس لهم فيها أهل ولا عشيرة ولا أقارب، وأن معظم هؤلاء كانوا قد طردوا من مكة المكرمة وذهبوا إلى المدينة المنورة، والآن رجعوا إلى أين؟ إلى مكة التي هي
يعني لابد أن يكون قد تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقاط الضعف ونقاط القوة في تلك المنطقة.
نعم،
ولا يعني ذهابه إلى تلك المنطقة دون أن يتعرف إلى هذه النقاط قد يسبب له بعض المعوقات.
أكيد، لأنه سيأتي معنا والآن إذا المجال يتسع، لأنه كما في كل غزوة أو في مع كل معركة النبي قبل أن يخطو خطوة عنده شيء اسمه استطلاع، كما هو الآن معروف بالعلم العسكري الحديث، أنه أي معركة يريد أن يشنها الجيش قبل أن يقوم أن يبادر بأي هجوم لابد أن يكون عنده فرقة استطلاع تستطلع له. طبعا الاستطلاع نوع من التجسس على مقدرات العدو.
وقد يكون يعني الوقت الفاصل بين حركة الاستطلاع وبين فعلا الحركة الفعلية لذهاب الجيش للقيام بالمهمة قد يكون هناك وقت كبير جدا.
ولكن هنا كان قصير.
قد يكون مباشر.
هنا كان قصير لأنه المسافة قريبة. مش بعيد كتير يعني. بحيث أنه ما كان في مثلا والله أكثر. لأنه بين مثلا بين مكة والمدينة في شيء 450 كيلومتر. بينما الآن بين مكة والطائف يمكن ما بتجاوزوا 100-150 أنا مش مباري. لكن قطعا بهذا الحدود يعني. فمنطقة قريبة جدا من مكة المكرمة. لذلك لم تكن تحتاج إلى عملية استطلاع ويأخذ هذا الاستطلاع وقتا كبيرا.
طيب خلينا نشوف سمحت شيخ استعدادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ضمن يعني الموضوع الاستطلاع. قادة جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملت اللواء في هذه المعركة عشان فتنا مباشرة على يعني الحلبة.
في الأمر الميداني كما هو معلوم أن حامل لواء النبي صلى الله عليه وآله في كل المعارك والحروب والغزوات ما عدا إذا وفقنا الله أن نتحدث عن غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي لم يشارك فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعاً لحكمة. في هذه الغزوة اللي هي غزوة حنين كان يحمل يعني بسموه اللواء الأكبر لأنه كان في الجيش مؤلف من عدة كتائب وفرق، لكن حامل اللواء الأكبر هو أمير المؤمنين
في
علي
عدة ألوية
طالب عليه السلام. نعم في عدة ألوية، ومنهم اللواء اللي كان على رأسه أو الكتيبة التي كان رأسها كما سيأتي أيضا خالد بن الوليد، والتي هي كانت طليعة جيش المسلمين والتي بهزيمتها هزم الجيش كله وبرجوعها وفرارها من الزحف فر الجيش لأكمله. هنا طبعا في نقاط ضعف في جيش المشركين استفاد منه النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا موضوع حتى لا نطيل فيه مختصرا لأنه موقف جدا مهم وكان له أثر في تحديد مسار المعركة والبوصلة اللي متجهة لها المعركة. نحن قلنا سابقا بأنه قائد جيش المشركين كان شاب اسمه مالك بن عوف. طيب شو خصوصية هذا القائد؟ أنه كان له من العمر 30 عام. هذا طبعا شاب مغرور بنفسه معتد وفي حماسة الشباب. وبتعرف في كثير من الأحيان أنه الشاب لما بيتخذ موقف ما بيحب يتراجع عنه، لأنه حتى ولو وجه بشيء بلاقي حاله ضعيف أمامه أنه يتراجع عن الموقف الذي يتخذه. مالك بن عوف بعد أن جمع كل القبائل وحشد كل القبائل اللي قلنا أيضا أنه كان حوالي 30,000 مقاتل جمع الكل، وعمل شيء غريب هو أنه وضع الجيش وطلب من كل فرد من أفراد الجيش أن يخرج بالنساء وبالأطفال وبالشيوخ وبالعجز. بحيث أنه هلا بنقول ليش أنه كل مقاتل معه زوجته ومعه أطفاله معه إذا أمه وبيه عجزة بده يكونوا معه. فعندما سئل فقال له أنه هذا الموضوع أفضل. ليش؟ لأنه لما المقاتل بيكون معه عرضه بيصير بده يقاتل أكثر. هنا خرج إليه كبير القوم في قبيلة هوازن وكان اسمه دريد بن الصمة، وكان رجلا كبيرا في السن ولعله هو كان الزعيم الكبير لهذه القبيلة، ولكنه بعد أن كبر في السن حتى يمكن أنه كان أصبح فاقدا لبصره لما سمع بالخبر، وكان طبعا رجل محنك سمع بما قام به النبي في فتح مكة وفي غيرها من الحروب، وبيعرف أنه الجيش الذي ستواجهه قبيلة وازن وكل المشركين ليس جيشا سهلا ولا قائده إنسان عادي، فلذلك خرج مباشرة إلى هذا الرجل أو إلى هذا الشاب وطلب منه أنه لا يغير خططه كلها. فصار حوار بينهما بيقول أن بتقول الرواية أنه عندما سأله دريد بن الصمة والجمع أنه ليش أخرجت الأطفال كما قلت، قال أردت من جعل كل رجل أهله وماله وولده مش بس حتى المال ونساءه خلفه حتى يقاتل عنهم. هون توجه إليه دريد بن الصمة كما قلت خالف هذا الرأي. ليش خالف الرأي؟ يقال أنه سمع رغاء البعير وخوار البقر وأيضا سمع بكاء الصغير. شاف أنه هذا الجو أنه كيف يمكن أنه المقاتل في حد منه بعير عم يرغي وطفل عم يبكي، كيف بده يقاتل هذا؟ فأشار عليه أنه لا أرجع عن هذا الرأي. فقال له شو قال له؟ قال له يا قوم، خاطب القوم، إن هذا فاضحكم. عن مين؟ عن مالك بن عوف. فاضحكم في عورتكم وممكن منكم عدوكم، إنه أنا مطلعكم نسوانكم، كيف تقبلوا؟ إنها إن كانت لك، عم يخاطبون هون، هون لاحظ المبدأ العسكري اللي أعطيه، عم بيقول له مالك بن عوف، إنها إن كانت لك، يعني إذا كانت الحرب، بروع الضمير على موضوع الحرب أو على النصر، إذا كان لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، أنت مش بحاجة لنسوانه ولا أطفاله ولا لماله، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك،
هيكونوا أسرك.
إذا خسرت المعركة أنت ما خسرت بس المقاتل، أنت خسرت أيضا شو؟ فضحت له أهله وعياله. برد عليه مالك بن عوف بيتهمه بالجهل، قلت لك هذا عنفوان الشباب اللي مش معتمد على حكمة. بيقول له إنك قد كبرت وكبر علمك وحدث بعدك من هو أبصر بالحرب منك. أنت يعني واحد بتعبير إن واحد خرفت، قال له أنا شاب في أول العمر وأبصر منك بأمور الحرب.
على ما استقر الرأي؟
استقر على طبعا رأي مالك، لأنه على ما في بالي أنه مالك حط السيف، وقف هيك حط السيف ببطنه واتكى على الأرض، قال له إذا ما بتاخذوا بكلامي سوف أقتل نفسي. وهاج يعني مثل ما يقولوا خاطب المشاعر والوجدان والأحاسيس، أنه أنا لا بدي قاتل
حتى سمح شيخ، حتى تدبيره الذي قام به بأن يأتي المقاتل مع أهله وعياله وأولاده وما حمل، يعني أيضا يخاطب المشاعر والأحاسيس، لأن هذا المقاتل إذا أحس بالضر وأحس بالخطر يحيق بأهله سوف يندفع وسوف يثور به بأسه وسوف يعني تشتعل فيه حماسته حتى يدافع عن أهله.
ماذا برأيك؟
هو لا عم حاكي
ما فعله مالك،
عم حاكي إيه؟ عم وصف ما فعله مالك.
لا
هو فعلا من حيث الشعور هيك بصير،
لاحظ اليهود
من حيث شعور مولانا هيك بصير.
ما بدرد عليك أنا،
نعم
بدرد عليك،
تفضل.
اليهود حكينا أنها سابقا يمكن بخيبر، وحتى المسلمين استعملوا هذا الأسلوب في بعض المواضع. هذا الموضوع لعله ينفع في لحظات معينة، مثلا بحالة حصار، أما في حالة جيش يريد أن يخرج من منطقته الجغرافية ليواجه جيشا آخر، يعني ما بالك أنت أنه مقاتل بده يطلع للحرب، طيب بده يمشي عشرات الأمتار أو عشرات الكيلومترات، فرق ما يكون ماشي وحده وحامل زواته لحاله، فرق عم يجر والنسوان الأطفال، هذا الشيء بده تعبه، هذا الشيء بده يخليه يحمل.
يعني على الصعيد العملي واللوجستي أو الفعلي في
مشقة،
في إرباك،
في إرباك،
في إرباك.
لذلك كلامكم الشريف بتم بس مش بهذا الموضع، بتم بموضع آخر مننا، ولكن بهذه نحن طبعا مش خبراء بفنون الحرب،
هذا بده أهل خبر،
ولكن يعني معلش فينا ندعي أنه يعني أمر وجداني طبيعي أنه واحد متجه إلى معركة طالع فيها شوي انه كمان بده يحمل هم مرته واولاده،
هو حيتلبك فيهم قطعا
أحسن.
بس ولكن فيما لو دهمهم عدو شو بيعمل؟
ما هو هن موجودين بعضهم
سوف يعني يقاتل بحماسه،
قلت لك في حاله الحصار،
ولكن يبقى موضوع النقاط الضعف ونقاط القوه قديش بنقيسها
لذلك لا ما فعله مالك بن عوف طبعا مو بحمد من الله سبحانه وتعالى، كان فيه خطا
الحمد لله
طبعا، لانه ومما يدل على ذلك انه الهزيمة كانت
نكراء
طبعا. ليش؟ لأنه مش بس لهذا السبب، يعني لسبب آخر. بكل الأحوال فإذا الآن نحن من خلال ما قدمنا وما ذكرنا أنه مالك بن عوف لتباهى أمام القوم بحنكته وشجاعته وفروسيته، وكان أيضا المشركين شافوا حالهم فيه، تبين لديهم أنه رجل أو شاب لا علم له بالحرب، هي من جهة المشركين. لنجي نحن أيضا من جهة المسلمين،
من جهة المسلمين
طيب. من جهة المسلمين
مكونات الجيش طبعا،
مكونات الجيش
وفي حكي على موضوع السلاح طبعا. النبي عليه طبعا. السلام طبعا. عنده أخذه من مطرح وكان عارية،
نعم أنه استعاره،
نعم.
جيش المسلمين في بعض الروايات تشير إلى أنه كان 10,000 مقاتل، في روايات تقول أنه كان 12 ألف مقاتل.
نعم.
طيب مكونات ال 12 ألف منين إجوا؟ في عنا 10 ألاف مقاتل كانوا قد دخلوا مع النبي إلى فتح مكة المكرمة. يعني جاءوا من المدينة إلى مكة. والعشرة آلاف بعضهم موجودين. طيب اثنين منين إجوا؟ الألفين هن مجموعة من الشباب الذين كانوا في داخل مكة ممن كانوا من المشركين أو من المسالمين، هؤلاء كلهم خرجوا مع النبي للقتال بين يديه في غزوة حنين.
نعم. لم يكونوا أصلا من المسلمين؟
لا طبعا ما كانوا من المسلمين. ولعله هون هن اللي سببوا الهزيمة. لعله، أنا مش عم بقول هني، بقول لعله هون هن اللي سببوا، لأنه حسب ما أنا قرأت في الروايات أنه هؤلاء الألفين كانوا في مقدمة الجيش.
طيب شو موضوع السلاح؟
بعد أكثر من هيك، بعض الروايات تقول أن كان على رأسهم أبو سفيان. نعم. هذا أبو سفيان إذا كان يقود جيش في المقدمة، من الطبيعي أنه يكون ماذا نصيبه؟ هو الهزيمة العسكرية النكراء التي ألمت بالمسلمين في البداية، ثم تحولت هذه الهزيمة إلى انتصار. عفوا، شو سألت؟
موضوع السلاح.
نعم. أما موضوع السلاح،
استعاره النبي صلى الله عليه وسلم.
موضوع السلاح هذا أيضا أمر يحتاج شوي إلى توقف، ومش كتير
ومحقق مولانا هذا الأمر. يعني
طبعا النبي صلى الله عليه وآله انتهى إليه الخبر، أو قيل له بأنه في صفوان بن أمية، وكان بعضه من المشركين، ولعله كان من الذين يمكن أهدر دمهم، وعكرمة بن جهل وبن أبي جهل. قيل له بأنه هذا الرجل سفيان بن أمية يملك أدرعا.
صفوان ولا سفيان مولانا؟
صفوان.
صفوان
بن أمية. هذا الرجل كان يملك أدرعا وسلاحا. بعث له النبي: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك، هذا نلقى فيه عدونا. فبعث له هذا صفوان، قال له: يا رسول الله، أو يا محمد، غصبا يا محمد؟ أنه يعني بتاخذهم مني بالغصب؟ فبعث له النبي صلى الله عليه وآله: لا، بل عارية مضمونة حتى نردها لك. طبعا هون طبعا بيقولوا أنه أعطى صفوان النبي صلى الله عليه وآله 100 درع بما يكفيها من السلاح، يعني الدروع مع تجهيزات الأخرى. أيضا في رواية أخرى بتقول أنه استعار من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح.
يعني فيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرب ينقصه سلاح؟
لا، لأنه صار عنده 12000 مقاتل، وفي أكيد عتاد بمكة المكرمة ما كان يعني يكفي، لذلك بده يجهز جيش. أنا هون السؤال بيسأله حول فلسفة هذا الموضوع، أنه ليش النبي صلى الله عليه وآله بده يستعير من المشركين سلاح ليقاتل المشركين الآخرين؟
ليش أنا سألت أنه محقق أو مش محقق؟
محقق طبعا، محقق
يحتاج إلى
التحقيق،
الحكمة أو العلة السبب الأساسي أو الرئيس.
نمشي وراء العلة، وراء طبعا هذا مش مبين بالروايات، ولكن بالتحليل يمكن يطلع معك أن النبي صلى الله عليه وآله واحد من أدلة يعني بتقول السماحة والأخلاق والنبل اللي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله هذه الحادثة. كيف؟ أنه النبي عندما دخل إلى مكة وانتصر فيها، ليش بده يبقى مع رجل مشرك مثل صفوان بن أبي أو هذا الرجل الآخر نوفل بن الحارث بده يبقى عنده سلاح؟ هذا إنما يدل أن النبي ترك الأمور على ما هي عليه. هذا كبار من كبار القوم من المشركين، ترك له سلاحه. وإلا في حقيقة الأمر بعد دخول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة واستتباب الأمر له، ينبغي أن نقول أن كل ما في مكة المكرمة من سلاح وعتاد
تحت يد النبي،
تحت يد النبي. إذن هذا نحن نستدل منه على أن النبي أعطاهم يعني، وهذا دليل لمن قالوا النبي أنتم الطلقاء، وقالوا كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وبغيرها من الأمور. هذه مصداقة العمل يبين هون. هذه واحدة من مصداقة العملية بتبين درجة هذا النبل والمعز اللي كان يتركها النبي، مش المعز يعني بده يترك العز حتى لرؤوس القوم من المشركين، ولا يحاربهم ولا يسلبهم جاههم ولا سلطانهم ولا سلاحهم.
طيب نحن الآن مضطرين نحكي سماحة الشيخ حول موضوع الهزيمة التي مني بها المسلمون قبل أن نصل إلى موضوع النصر فيما بعد.
طيب
متكلم على وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين بالجيش الإسلامي وبدء هذه المواجهة، وماذا عن هذه الهزيمة؟
الحديث عن الهزيمة بده طبعا جملة نقاط مقدمات له
قد نتكلم فيها فيما بعد في الحلقة المقبلة
حسب ما تعطيني وقت.
معنا 4 دقائق،
خلينا
نعمل بالممهدات
مقدمات الهزيمة. مقدمات الهزيمة.
نعم.
مقدمات الهزيمة نحن نعرف أنه هوازن، قبيلة هوازن عندما أرادت الحرب مع النبي صلى الله عليه وآله، طيب أنا أو أنت أو أي إنسان عندما يريد أن يشن حربا على آخر أو قبيلة أو جيش بكامله، في دوافع نحو الحرب. مرة بتكون الدوافع دوافع حسنة، مرة بتكون الدوافع لا سيئة. في أي خانة نحن بمعزل أنه نحن مسلمين ومن أنصار النبي ونحب النبي،
وين نصنف هذه؟
بدنا نحاكم أنه هذه قبيلة هوازن ليش خرجت لقتال النبي؟ هل هي خرجت بدوافع حسنة؟ هل هي خرجت للثأر؟ هل هي خرجت لإحقاق حق ودفع باطل؟ هل هي خرجت لقتال وتريد الدفاع عن قيم إنسانية؟ هل أن هناك عزا سلبه منها النبي صلى الله عليه وآله فأرادت استرجاعه؟ هل كان النبي محمد صلى الله عليه وآله قد مثلا أخذ منهم مالا أو اعتدى عليهم؟ كل هذه الأمور غير صحيحة، مش موجودة. لذلك أنا ببداية الحلقات قلت أنه هوازن إنما هي أقدمت على هذا العمل من دون أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله أي علاقة بهذا الموضوع، وإنما الذي دفعها إلى ذلك ما روي في المرويات وما ذكر في التاريخ إلى أن هذه القبيلة تحتوي على أفراد عتاد مردة.
يعني هم أصحاب مشروع، مشروع المناهضة لمشروع النبي صلى الله عليه وسلم،
مش بس لمشروع يعني مشروع الحق. إذا كان هذا إذا كان هؤلاء القوم بمثل هذا الطغيان وهذا الجبروت والتعنت، طيب هؤلاء إذا لابد من مواجهتهم بأسلوب يكون في حكمة وتروي بنفس الأمر. في المقابل جيش المسلمين على رأسه من؟ على رأسه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. النبي محمد في مقابل ذلك هم نبلش بماذا؟ بموضوع الهزيمة. عنده جيش مؤلف 12 ألف مقاتل، في من بين هذا الجيش أفراد كثر ممن التحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة. قلت أنا ما بدأ تحتاج إلى تحقيق هذه الرواية أنه هذه الفئة أمر النبي صلى الله عليه وآله عليهم أبو سفيان، وفي بعض آخر أنه كان على رأس هذا الكتيبة اللي هي مؤلفة يقال من قبيلة بني سليم أو بني سليم. هؤلاء كانوا في مقدمة الجيش. في مقدمة الجيش كان في خطة تبعها مالك بن عوف، هذه الخطة أنه شو خرج بالجيش إلى خارج المنطقة التي يسكن فيها ونزل في وادي حنين. وادي حنين كان يقال بين جبلين يعني طبيعته الجغرافية، وكان في قلبه شعاب وهضاب وأودية، ففرق جيشه في هذه الشعاب بهذه الخطوط مثل ما أقول يعني مش أنفاق مكشوفة يعني، فتفرق جيشه بهذه الشعاب. دخل جيش النبي صلى الله عليه وآله في وادي حنين فانقض هذا الجيش على المسلمين. هذه رواية بتقول هيك، ولكن الرواية التي هي يمكن تكون الأصح أنه تقابل الجيشان، يعني دخل النبي ودخل مين؟ دخل يعني مالك. وكان بانتظاره مالك. أو على مقربة منه جيش مالك بن عوف. فمقدمة جيش النبي كانت بيد خالد بن الوليد وكان فيها بني سليم، ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، أنه هل دخل فيهم الإسلام ودخل فيهم الإيمان، وهل فعلا كانوا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله طالبين القتال، وهل عندهم إيمان كلي بالله عز وجل. هذا موضوع بده حكي كتير، لكن
نحكي عليه إن شاء الله تعالى. سمعت
بكلمتين، هؤلاء عندما واجهوا جيش مالك بن عوف انهزموا فولوا مدبرين، فولى جيش المسلمين من خلفهم إلى أن استطاع النبي صلى الله عليه وآله بالشيء نحكي إن شاء الله فيما بعد أنه يسترجع القوة ويستنهض المسلمين وينادي فيهم
يا أهل له الأمر،
يا أهل البيعة يا أهل الشجرة، ويقلب الموازين لصالحه.
حنحكي أيضا سمح شيخ يعني في على شغلات كثيرة يعني بالحلقة الجاية، حنحكي على موقف الحاقدين والمنافقين كعادتهم يعني بتوضيح أكبر أحداث التي أعقبت الهزيمة التي مني بها المسلمون ما قبل عودة النصر طبعا إليهم. حنحكي على المقارنة بين بدر وبين حنين في كثير من الأوجه، وحنحكي أيضا نختم بالحديث على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا انتهى وقتنا ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نشكر حضوركم الكريم معنا سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.